بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله، طبعا هذا هو المجلس 38 وفيه شرح الحديث، هذا المجلس 39 وفيه شرح الحديث 39 بحمد الله تعالى، أو أنه كما قلت أولا هذا المجلس 38 وفيه شرح الحديث 38. قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. هذا هو الحديث الذي ساقه الترمذي بإسناده، ونحن بحمد الله تعالى نروي هذا الحديث بإسنادنا إلى مصنفه. قال حدثنا إسحاق بن منصور، هو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي الحافظ نزيل ليثابور، قال عنه مسلم ثقة مأمون أحد الأئمة، وقال فيه النسائي ثقة ثبت، أما الخطيب فقال عنه كان فقيها عالما، وهو الذي دون عن أحمد بن حنبل وإسحاق المسائل. طبعا إسحاق بن منصور الجوسج توفي عام 51 و200، ومسائله عن الإمامين أحمد بن حنبل وكذلك عن إسحاق بن راهويه طبعت بحمد الله تعالى، وهذا من فضل علماء العراق في القديم على أمة الإسلام أجمعين. ويحيى بن موسى، وهو يحيى بن موسى بن عبد ربه الحداني البلخي المعروف بخت، وهو كوفي الأصل، وثقه النسائي وأبو زرعة، وقد توفي عام 41 و200، والنسائي هنا يروي عنهما مقرونين. قال حدثنا عبد الرزاق، وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال فيه يعقوب بن شيبة ثقة ثبت، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني من كبار الحفاظ، ومصنفاته معلومة في التفسير، ومصنفه المطبوع باسم المصنف من الكتب المشهورة عند أهل الإسلام. ويعقوب بن شيبة هذا يعني عبد الرزاق الذي يروي هذا الخبر، هذا الخبر قد أخرجه من طريقه عبد بن حميد في مسنده، كما في المنتخب. طبعا مسند عبد بن حميد لن يصلنا كاملا، إنما وصلنا المنتخب، وهذا في المنتخب يرويه مباشرة عن عبد الرزاق. ونحن نعلم أن عبد الرزاق من شيوخ عبد بن حميد، ويرويه البزار، وطبعا عبد بن حميد في عام 42 و200، أما البزار في عام 92 و200. البزار له كتاب اسمه مسند البزار، وطبع باسم البحر الزخار، وكنا قبل أن يطبع هذا الأخير نرجع إلى كشف الأثار في زوائد البزار. هذا الحين في مسند البزار رقم 6920، قال حدثنا حسين بن مهدي قال أخبرنا عبد الرزاق وهو يريه من طريق عبد الرزاق بن حمام الصنعاني لكن بواسطة الحسين بن مهدي لأن البزار لم يدرك عبد الرزاق أما عبد بن حميد فأدركه وسمع منه وروى هذا الخبر عنه في مسنده وقد وصلنا المنتقد من مسنده وهذا أيضا في كشف الأثار في زوائد البزار رقم 2395 وهذا الخبر أيضا أورده ابن حبان في صحيحه برقم 6293 قال حدثنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق طبعا أنتم تعلمون بأن وفاة ابن حبان عام 54 و200 فحينما روى الخبر من طريق عبد الرزاق رواه وبينه كم شخص اثنان حدثنا عمر بن محمد حمدان قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق لأنه طال السند ابن حميد مباشرة عبد بن حميد البزار بواسطة واحد ابن حبان بواسطة اثنين أما البغوي جاء بعد هؤلاء جميعا البغوي في عام 1650 أخرجه البغوي في شرح السنة برقم 3653 قال أخبرنا أبو سعيد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزار قال أخبرنا محمد بن زكريا قال أخبرنا إسحاق الدبري إذا كم شخص أبو سعيد الطاهري واحد قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزار اثنين قال أخبرنا محمد بن زكريا ثلاثة قال أخبرنا إسحاق الدبري أربعة لماذا؟ لأن البغوي تأخر عن هؤلاء جميعا ولذا أنا حينما أذكر هذا أذكر أهمية الإسناد وفضل الإسناد ابن حبان ممن أبدع في التبويب والتصنيف وكذلك شيخه ابن خزيمة وإذا جاءت الخبر في هذين الكتابين فارجع إلى التبويب ابن حبان قال ذكر وصف الشعرات التي شابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر إلى جودة تصنيفه وحسن تبويبه عن معمر إذن عبد الرزاق يرويه عن معمر وهل لمعمر مصنف مستقل؟ نعم له مصنف اسمه الجامع جمع فيه أحاديثه طبعا هذا الكتاب مطبوع ضمن مصنف عبد الرزاق ووجدت أن أحد الباحثين انبرى لهذا الكتاب وضبعه طبعة مستقلة وجمع مخطوطات الكتاب وحققه تحقيقا يليق بمكانة معمر وبنفاسة الكتاب طبعا معمر بن راشد البصري كان من أهل البصرة وذهب إلى اليمن قال أهل اليمن إذا أردتم أن تنتزع منه وتلقوه زوجوه فبقي هناك وكان يذهب إلى البصرة ومعمر بن راشد ثقة إذا روى عنه عبد الرزاق ونظراء عبد الرزاق فهو يكون أقوى مرويات معمر في اليمن أما رواية أهل العراق عنه ففيها بعض الغلط وأيضا مروياته إذا روى عن الزهري فهو من أوثق الناس في الزهري لكنه إذا روى عن ثابت وقتادة ففي ضبطه شيء من ذلك يعني ضبطه لم يكن تاما عن ثابت لكن لما نقول هكذا ليس معناه أن كل ما يرويه عن ثابت خطأ فهذا مما رواه عن ثابت وأصاب فيه ولم يخطئ إلى المعمر المتوفى عام 54 و100 عن ثابت وثابت بن أسلم البناني وهو ثقة توفي عام 24 و100 أو 27 و100 يعني ربما أخطأت في أحدهما عن أنس وهو أنس بن مالك الصحابي الجليل والعالم البحر الذي نقل لنا أحاديث النبي وصفة النبي وخصائص النبي. عن أنس قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. طبعا نحن نعلم بأن الصحابي حينما يعد هذا يدل على المحبة العميقة من الصحابي للنبي، ويدل على الانتباه والإصغاء والملاحظة والمراقبة والمتابعة لهذا النبي العظيم. إذن هذا الحديث يخبر فيه أنس رضي الله عنه أن الشيب الذي وجد في شعر النبي في شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم وفي لحيته لم يكن كثيرا، إنما كان شيئا يسيرا، بلغ عدده 14 شعرة. وجاء في الصحيحين من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس أنه قال: توفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، أي لا يبلغ عدد الشيب الذي كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته 20 شعرة. وهذا العدد ماذا يعتبر؟ يعتبر يسيرا جدا. ولهذا قال أنس: لم يبلغ، قال أنس لم يبلغ ذلك، كما مر عندنا في المجلس السابق، أي لم يبلغ عدده الحاجة لأن يخضبه. لماذا؟ لقلته، لأنه كان قليلا. إذن هذا الحديث، طبعا الحديث لما أوردناه في تحقيقنا قلنا أخرجه أحمد، والإمام أحمد يرويه عن عبد الرزاق مباشرة، وهكذا ذكره في الأطراف. والإمام أحمد بن حنبل أراد أن يرحل إلى عبد الرزاق، ورؤية عبد الرزاق يطوف، فقيل لأحمد: هذا عبد الرزاق؟ قال: لا، حتى أرحل إليه. وهكذا كان أئمة الحديث يبذلون في الله تعالى ويبذلون المهج والأموال والقوة والطاقة لأجل طلب العلم ولأجل بثه، فرحل إليه وسمع منه، وهذا مما سمعه منه وهو في المسلم. إذن قلنا أخرج أحمد وعبد بن حميد وابن حبان والبغوي، نعم. ونحن لما خرجنا ألفنا من؟ ألفنا البزار، يرويه، وهو أيضا الحديث في جامع معمر، ابن راشد. إذن هذا الحديث هكذا: قال الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. فهكذا كان شعره صلى الله عليه وسلم. ونحن بحمد الله تعالى شرعنا من الدرس السابق أننا في مجالسنا إذا بقي شيء من 20 دقيقة تكلمنا فيه عن اسم من أسمائه تعالى، فمن أسمائه جل جلاله الحميد، فربنا الحميد، وهو سبحانه وتعالى المحمود في صفاته. وكما أن ربنا جل جلاله طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب الصفات وأسماءه أطيب الأسماء، فهو لا يصدر عنه إلا الطيب، ولا يصعد إليه إلا العمل الطيب، ولا يقرأ منه إلا طيب، فكريمه طيب، وإليه يصعد الكريم الطيب، وفعله طيب، والعمل الطيب يعرج إليه، فالطيبات كلها له ومضافة إليه، صادرة عنه ومنتهي إليه، ولا يجاوره من عباده إلا الطيبون. كذلك هو الحميد سبحانه وتعالى، فهو المحمود في أسمائه، المحمود في صفاته، وكذلك يحمل على أفعاله وعلى سننه الإلهية، ولا يقرب منه إلا من كان محمودا. فالحميد الذي حمد نفسه في أوسع دائرة دوائر الزمن، ربنا حمد نفسه قال له الحمد في الأولى والآخرة، فربنا جل جلاله له الحمد في الأولى وفي الآخرة. وربنا جل جلاله قد أنزل 5 سور من القرآن فيها حمده سبحانه وتعالى، حمد نفسه بنفسه وعلم العباد حمده وأمر بحمده. وحينما نرجع إلى تلك السور العظيمة نجد منها سورتين في النصف الأول وسورتين في النصف الثاني، وحينما نقرأ نجد أن هذا الحمد كان بسبب الخلق أو بسبب الإعادة. فربنا يحمد على بدئه الخلق ويحمد على إعادته الخلق، قال له الحمد في الأولى والآخرة. وربنا حمد نفسه في أوسع دوائر المكان وله الحمد في السماوات والأرض، وافتتح أول الخلق بحمد نفسه، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وربنا جل جلاله ختم الخلق بحمد نفسه، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فربنا جل جلاله هو الذي يرضى عنك إذا حمدته على لقمة تأكلها أو شربة تشربها. وهذه من أعظم النعم، أن الله قد جعل لنا في هذه النعم فوائد دينية وفوائد دنيوية، فيأكل الإنسان الأكل فيحمد الله عليها فيرضى عنه ربه، ويشرب الشربة فيحمد عليها ربه فيرضى عنه. فربنا جل جلاله هو الحميد، وهو الذي يحمده من في السماوات ومن في الأرض. فربنا جل جلاله هو الحميد. هل تستطيع يا طه أن تقرأ لنا آخر سورة من سورة الجاثية حتى تدرك فيها حمد الله تعالى؟ وربنا جل جلاله هو النصير وهو خير الناصرين، ووعد المؤمنين بالنصر في الدنيا والآخرة. فربنا جل جلاله الحميد، وصفاته حميدة وأقواله حميدة وحسابه حميد. فنسأل الله أن يجعلنا من عباده الذين يكثرون من حمده، الذين يقال لهم يوم القيامة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اقرأها تجويدا أيها الفتى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
وله الحمد في السماوات قبل الآية.
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين.
اقرأ جيدا، اقرأها جيدا.
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.
هل انتبهت إلى أي شيء أخطأ؟ فحينما تقرأ انتبه ورع حروف الآيات، ورع مخارج الحروف وصفاتها، وأد القرآن كما بلغ إلينا بالأسانيد المتصلة تلكم الجهود حتى وصل إلينا. فنحمد الله على كتابه، ونحمد الله الحميد على سنة نبيه، ونحمد الله الحميد أن يسر لنا أن نتدارس القرآن وأن نتذاكر القرآن. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ أمة الإسلام وأن يدفع القتل عن المؤمنين.